له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 13 بعد 100. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب جهر المأموم بالتأمين. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الباب هو باب جهر المأموم بالتأمين، وقد سبق في الدرس الماضي باب جهر الإمام بالتأمين. إذن يستفاد من هذين البابين أنه يستحب أن يجهر الإمام بالتأمين وأن يجهر المأموم بالتأمين، وذلك في الصلاة الجهرية في المواضع التي يجهر فيها الإمام، وهي يعني صلاة الفجر والركعتان الأوليان من المغرب والعشاء، كذلك صلاة الجمعة، أي صلاة جهرية إذا جهر الإمام بقراءة الفاتحة فإنه يجهر بالتأمين، وكذلك المأموم أيضا يجهر بالتأمين. وقد مر بنا أن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله قال: صليت في هذا المسجد خلف عبد الله بن الزبير، يقصد المسجد الحرام، قال: فكان يجهر بالتأمين ويجهر الناس بالتأمين حتى يعني حتى أسمع للمسجد لجة أو رجة، يعني حتى يرتج المسجد بالتأمين. وفي الرواية الأخرى قال عطاء: أدركت 200 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، في المسجد الحرام. عطاء يقول: أدركت 200 من الصحابة يصلون خلف عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في أيام خلافته في المسجد الحرام، إذا قال الإمام آمين سمعت لهم، إذا قال الإمام ولا الضالين سمعت لهم رجة بآمين. فإذا كان الإمام يجهر بالتأمين والمأمومون يجهرون بالتأمين، وهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة، الإمام يجهر بالتأمين والمأموم يجهر بالتأمين حتى يرتج المسجد. وهذا في تأمين الصلاة بعد الفاتحة، وكذلك أيضا في التأمين في دعاء القنوت. إذا الإمام دعا في دعاء القنوت أيضا، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا في دعاء القنوت يعني وجهر، أيضا يجهر الصحابة رضي الله عنهم بالتأمين. وهنا في الحديث الذي معنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، وهذا يبين أن موضع تأمين المأموم هو بعد أن يقول الإمام ولا الضالين، وليس كما توهم بعض العلماء أن الإمام يقول آمين أولا ثم المأموم يقول آمين، هذا ليس بصحيح. بعض العلماء يعني هذا القول يعني قاله الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن رجع عنه يعني كان اجتهادا يعني أخطأ فيه يعني ورجع عنه، أنه كان يقول إيه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، كان الإمام يؤمن أولا يقول آمين وبعدين المأموم يؤمن، وهذا ليس بصحيح، لأن الأحاديث الأخرى توضح أن المأموم يقول آمين عقب قول الإمام ولا الضالين، كما في الحديث الذي معنا: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وأما حديث إذا أمن الإمام فأمنوا، معناه إذا بلغ موضع التأمين، إذا وصل إلى موضع التأمين فأمنوا في هذا الموضع. والجهر بالتأمين خلف الإمام هذا هو قول جمهور العلماء، هذا سنة عند جمهور العلماء وهو الصحيح، خلافا للأحناف، الأحناف يقولون إيه؟ المأموم لا يجهر بالتأمين، وهذا ليس بصحيح، بل الأحاديث الصحيحة كما سمعنا تبين أن الإمام يجهر بالتأمين وأن المأموم يجهر بالتأمين. ومن فضل التأمين ما جاء في هذا الحديث أنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإمام إذا قال آمين فإن الملائكة تقول آمين، وهذا يشمل الملائكة الذين يحضرون الصلاة من الملائكة الذين يتعاقبون بالليل والنهار لشهود الصلوات في المساجد، والكرام الكاتبون كل إنسان معهم ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وكذلك الملائكة المعقبات الذين يحفظون الإنسان من بين يديه ومن خلفه من المصائب التي لم تقدر عليه، وكذلك يعني كل من يحضر من الملائكة وقت صلاة الإمام وقوله آمين فإن الملائكة يؤمنون، وكذلك بعض ملائكة السماء أيضا يؤمنون، يسمعهم الله سبحانه وتعالى بقدرته تأمين الأئمة في الأرض ويؤمنون مع تأمين الإمام. فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، الملائكة يقولون آمين والإمام يقول آمين، والملائكة يؤمنون في نفس الوقت الذي يؤمن فيه الإمام. فإذا المأموم إذا أمن في نفس الوقت الذي يؤمن فيه الإمام وهو الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا حديث في الصحيحين كما سمعنا، وهو من فضائل الصلاة العظيمة ومن فضائل التأمين أن كونك تقول آمين في الوقت الذي تؤمن فيه الملائكة هذا سبب مغفرة جميع ما تقدم من الذنب. بل جاء في رواية لهذا الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني هذا من يعني الفضائل العظيم. لكن طبعا هذا الحديث مثله مثل غيره من أحاديث الرجاء يعني وأحاديث الوعد، دائما يعني نجمع بين أحاديث الوعد والوعيد، يعني الإنسان لا يركن يعني على هذه الأحاديث خلاص يعني يصرف على نفسه في الذنوب يقول خلاص يقول آمين ويغفر ما تقدم، لا هذا ليس بصحيح. يعني الإنسان يعني يكون دائما بين الخوف والرجاء، و يعني كل أبواب الأجر متوقفة على قبول الله سبحانه وتعالى، والإنسان يعني إذا أسرف على نفسه في الذنوب لا يأمن مطر الله وأنه يختم له بخير، وقد يتعرض يعني لأن يبتلى بشيء يحبط عمله ويضيع أجره. لكن المؤمن يعني يرجو فضل الله سبحانه وتعالى بهذه الفضائل العظيمة. هناك رواية أخرى لحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيها زيادة تفصيلات الإمام البخاري أشار إليه، قال يعني تابعه محمد بن عمرو ونعيم المجمر، قال محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. الإمام البخاري أشار يعني إلى هذه الرواية، رواية نعيم المجمر عن أبي هريرة لهذا الحديث. ونعيم المجمر لقب بالمجمر لأنه كان يجمر المسجد من التجمير والتبخير، يعني يجيب الجمر والبخور يعني والعود وكذا ويجمر المسجد فلقب بالمجمر، وهو من تلاميذ أبي هريرة ونعيم المجمر. فروايته التي أشار إليها البخاري ولكن يعني لم يرويها بالتفصيل رواها النسائي وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه وغيرهم عن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة، قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر، ويقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ يعني الإمام النسائي بوب عليه باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال وهو أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة في الصلاة. فهذا حديث صحيح، وفيه أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى بالناس وجهر بالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ الفاتحة وأمن الناس معه، ثم قال إني لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي وردت في الجهر بالبسملة أخذ بها الشافعية، وقالوا يستحب الجهر بالبسملة في الصلاة. لكن في المقابل هناك حديث أنس رضي الله عنه، هو حديث في الصحيحين وهو أصح يعني من هذا الحديث من حديث أبي هريرة، وفيه أن أنس رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، أو في لفظ لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، لا في أول قراءة ولا في آخر. طيب كيف نوفق بين الحديثين؟ عندما يعني أنس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وأبو هريرة يقول يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جهر بسم الله الرحمن الرحيم. فالتوفيق يعني عند جمهور العلماء أنه يقال إن الأكثر من هديه صلى الله عليه وسلم الغالب أنه كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الذي رواه أنس رضي الله عنه، أنه يعني قصد الحالة الغالبة والعامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أبو هريرة رضي الله عنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم، وقال إن صلاته تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما جهر بالبسملة في بعض الأحيان ليبين جواز ذلك، ولكن الغالب والأفضل هو الإصرار بالبسملة. لا أخونا يقول يعني هل نقول أن حديث أبي هريرة ناسخ يعني الحديث أنس على أساس تأخر إسلام أبي هريرة؟ الجواب أن أنس رضي الله عنه أيضا استمر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم موته صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من بعده وعمر من بعده. إذن أنس يعني يحكي عن جميع سنوات النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها السنوات التي أدركها أبو هريرة وغيره، فهذا ليس من باب يعني المتقدم والمتأخر، وإنما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها في بعض الأحيان. أو هناك طبعا توجيه آخر أن يقال إن أبا هريرة قصد تعليمهم، إن أبا هريرة قصد تعليمهم أنه جهر يعني بالبسملة لغرض التعليم وليس لغرض يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، لكن هو أراد أن يعلمهم فجهر مثلا أو كذا. على كل حال يعني لا بأس بالجهر بالبسملة، ولكن الأفضل يعني والذي كان يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأحيان هو إصرار البسملة. نعم حاضر تفضل الأخ. نعم دفع يده. البسملة ولا التأمين؟ التأمين خلنا أسأل على ما يستند الحنفية يعني في عدم الجهر بالتأمين. في الحقيقة ليس لهم مستند يعني في هذا يعني إلا عدم يعني بلوغ الأحاديث التي فيها الجهر بالتأمين، يعني كأنها لم تبلغهم أو لم تثبت عندهم، ف يعني فقالوا يعني المأموم لا يجهر بها. وكذلك يعني لهم حجج قياسية أو عقلية، يعني يقولون أن التأمين هذا ليس من ألفاظ القرآن، التأمين هذا ليس من ألفاظ القرآن وإنما هو ذكر أو دعاء أو كذا، والإنسان لا يجهر بكلام يعني غير من غير القرآن في الصلاة أو كذا. ولكن هذا الكلام طبعا يجاب عنه بأن المأموم يجهر بالتكبير مثلا وبالتسليم وبسمع الله لمن حمده، وكلها ألفاظ ليست من القرآن، فهذه مثلها أيضا. نعم سبحانه. نعم هنا سؤال مهم، يعني هي مسألة قاعدة هل نقول يعني إن المثبت مقدم على النافي دائما؟ في الحقيقة هذه القاعدة يعني فيها يعني شيء من التفصيل، فيها شيء يعني من التفصيل، يعني مسألة هل نقول مثبت مقدم على النافي دائما؟ فقالوا يعني أحيانا إذا كان يعني الذي أثبت ونفى، يعني أثبت ونفى عن واقعة بعينها، يعني هناك فرق بين كون الإثبات والنفي عن واقعة محددة لا يحتمل الأمر فيها إلا أن يكون الشيء يعني حصل أو ما حصل. إذا واحد مثلا يحكي واقعة معينة، مثلا صلاة معينة مثلا من صلوات النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوم عيد كذا في المكان الفلاني في كذا، يحكي مثلا واقعة محددة يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل فيها كذا، ويجي واحد ثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل فيها كذا. هنا في هذه الحالة يعني لابد أن يكون أحدهما أخطأ، لابد أن يكون أحدهما أخطأ، فننظر إلى الترجيح، يعني نشوف أيهما يعني أرجح وأوثق ومقدم. يعني مثلا من أمثلة هذا النوع موضوع الإثبات والنفي، مثلا ابن عباس رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وميمونة تقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها يعني لم يتزوجها مثلا وهو محرم أو كذا، يعني فهي تنفي أنه تزوجها وهو محرم، وابن عباس مثلا يقول أنه تزوجها وهو محرم. فهنا يعني لا يمكن إيه التوفيق مثلا بينهما، بل لابد أن يكون أحدهما أصاب والآخر أخطأ. فالترجيح هنا ترجيح قول ميمونة رضي الله عنها أنها هي صاحبة القصة، وكذلك أبو رافع أيضا كان السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة وقال إنه تزوجها وهو حلال ليس يعني ليس وهو محرم. فإذا يعني هنا نرجح يعني ونعمل بالأرجح، لكن إذا كان مثلا هناك يعني إمكانية للتوفيق بين النفي والإثبات بأن نقول رواية المثبت تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الشيء في بعض الأحيان، ورواية النافي تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله في معظم الأحيان، فهذه طريقة يعني في التوفيق بينهما. يعتبر برضو قدمنا رواية المثبت، ولكن إيه يعني في نفس الوقت لم نهمل رواية النافي، لأن النافي أكيد أنه يعني عندما نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فعل هذا الشيء قط، أكيد أنه يعني راقب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في مرات كثيرة وفي معظم الأحيان ولم يره يفعل ذلك، والمثبت يعني رأاه مرة فأثبت أنه فعل ذلك مرة أو في بعض الأحيان. فيظل يعني الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو ما ذكره هذا النافي. يعني مثلا لما تيجي عائشة رضي الله عنها وتقول ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط، عائشة رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قائما قط، وجاء حذيفة رضي الله عنه وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائما إلى سباطة قوم، فحذيفة أثبت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، وعائشة نفت أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. فهنا نقول المثبت مقدم على النافي، أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ونعتذر لعائشة رضي الله عنها بأنها لم ترى ذلك، لكن في نفس الوقت يعني لا نهمل رواية عائشة رضي الله عنها يعني ونخليها من الفائدة، بل هي تفيد أن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن نقول ما هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول قائما أو قاعدة، فيقول الله عائشة رضي الله عنها كانت ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي زوجته وتراه يعني دائما، و يعني كونها نفت أو قالت ما بال قائما قط هذا معناه أنها ما رأته بال قائما قط، وهذا يدل على أن الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يقضي حاجته جالسا صلى الله عليه وسلم. وحذيفة لم يكذب وإنما رضي الله عنه وحاشاه يعني، وإنما هذا يفيد أن الرسول فعل ذلك مرة من المرات، لكن يظل الغالب من هديه هو عدم هو يعني البول مثلا هو البول جالسا. كذلك مثلا يأتي بعض الصحابة ويقول يعني ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبحة الضحى قط، عائشة أيضا رضي الله عنها قالت ما صلى ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى أو سنة الضحى قط صلى الله عليه وسلم، وأنس رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الضحى إلا مرة واحدة إلا مرة واحدة. وجاء صحابة آخرون أكثر من صحابي أخبروا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى مثلا في حوادث يعني متفرقة. فكيف يعني نوفق بين هذا؟ نستفيد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الغالب أنه لا يصلي الضحى، يعني بدل أن الملازمين له مثل عائشة رضي الله عنها ما رأته صليها قط، وأنس خادمه ما رأه صليها إلا مرة واحدة مثلا وكذا، فهذا يدل على أنه يعني ما كان يواظب عليها وإنما صلاها في مرات قليلة. الذين قالوا إنه صلاها لم يكذبوا وحاشاهم، ولكن إيه يعني رأوا مرات يعني قليلة متفرقة، وتصادف أن هذه المرات ما كانت حاضرة فيها مثلا عائشة ولا أنس وهكذا، ولكن إيه حضرها آخرون ورأوها، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بعض الأحيان ولكنها قليلة، ويظل الغالب من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصلي الضحى. لكن في نفس الوقت يعني كيف طبعا نوفق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها بقوله، كان يحث على ركعتي الضحى وأوصى بها أبا هريرة وأوصى بها أبا الدرداء وكذا، طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث عليها بقوله وكان لا يواظب عليها بفعله؟ فهنا العلماء قالوا من كان يواظب على قيام الليل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم وكذا، فيقول الذي يواظب على قيام الليل يعني لا تتأكد يعني في حق سنة الضحى، يعني ما تصبح سنة يعني متأكدة في حقه أو كذا، ويكفيه يعني قيام الليل عن صلاة الضحى. وأما من كان يعني لا يواظب على قيام الليل فتتأكد في حقه سنة الضحى لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم العديدة بها أو كذا وهكذا يعني. فعلى كل حال يعني بالنسبة لموضوع البسملة يعني فيقال إن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الجهر بالبسملة، ولكن جهر بها في بعض الأحيان كما في حديث أبي هريرة، وكذلك في حديث معاوية رضي الله عنه أنه يعني صلى يوما فلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، فقال له يعني أمر المهاجرون والأنصار أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، كما جاء في حديث يعني رواه الشافعي في مسنده في كتبه يعني بسنده وكذا. وهذا أيضا يعني يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجهر به في بعض الأحيان أو كذا، لكن يظل الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم هو عدم الجهر بالبسملة. طيب الباب الذي بعده قال باب إذا ركع دون الصف. باب إذا ركع دون الصف. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد. هنا باب إذا ركع دون الصف، يعني ما حكمه؟ ما حكم هذا العمل أن الإنسان يركع دون الصف يعني قبل أن يصل إلى الصف ثم يمشي وهو راكع؟ يعني إذا المأموم دخل المسجد والإمام راكع ويريد أن يدرك الركعة حتى لا تفوته الركعة فركع قبل أن يصل إلى الصف وظل يمشي وهو راكع، فالجواب أن ذلك يعني مما يكره يعني ويفضل ألا يفعله الإنسان، لأن أبا هريرة لأن أبا بكر الثقفي رضي الله عنه فعل ذلك، دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فانطلق يسعى وقد حفزه النفس كما جاء في الرواية الأخرى، فانطلق يسعى وقد حفزه النفس يعني هو إيه ينهج يعني أو يلهث يعني يتنفس يعني بقوة وكذا من الإسراع، فدب راكعا دون الصف ليدرك الركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وظل يمشي وهو راكع حتى دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال له زادك الله حرصا ولا تعد، معنى زادك الله حرصا أي على الخير، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوب فعل أبي بكرة من الجهة العامة وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة، وخطأه من جهة أنه ركع دون الصف ومشى وهو راكع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى على فعل أبي بكرة من جهة وانتقده من جهة، هذا يفيد أن الإنسان قد يفعل الفعل الواحد ويكون فعله هذا يعني ممدوحا من وجه ومذموما من وجه، يعني هو من جهة ممدوح ومن جهة مذموم، ف فهو ممدوح من جهة النية الصالحة التي في هذا الفعل، أنه قصد الخير ورغب في إدراك الجماعة وكذا، فهو يعني من جهة النية، النية كانت صالحة والمقصد يعني كان حسنا، فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم من جهة يعني نيته ومقصده، ولكن انتقده من جهة أن الفعل الذي يعني سلكه يعني ما كان ينبغي أن يعني يفعله. طيب ما وجه يعني انتقاد النبي صلى الله عليه وسلم أو إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الركوع دون الصف؟ قالوا يعني هذا فيه يعني مخالفة من عدة جهات، فمن جهة أنه يؤدي إلى صلاة الرجل وحده خلف الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل خلف الصف وحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فهو يكون قد يعني أوقع جزءا من صلاته منفردا خلف الصف، يكون قد أوقع جزءا من صلاته منفردا خلف الصف، لأنه كبر تكبيرة الإحرام وهو وحده غير واقف في الصف، وركع يعني ابتدأ ركوعه وهو وحده دون الصف، هو من هذه الجهة يكون يعني قد وقع في هذه المخالفة. طيب ما حكم الصلاة منفردا دون الصف؟ ما حكم الإنسان يصلي منفردا خلف الصف؟ حكم الصلاة منفردا خلف الصف أنها لا تجوز إلا في حالة العذر وكون الإنسان لم يجد مكانا في الصف، يعني لا تجوز الصلاة منفردا خلف الصف إلا إذا لم يجد الإنسان مكانا في الصف، أو في حالة العذر يعني ككون المرأة مثلا، ككون امرأة واحدة تصلي خلف الرجال، فهنا المرأة لا يمكن أن تصف مع الرجال، حتى لو كان الصف فيه متسع توجد امرأة واحدة فإنها تصلي خلف الصف، وقد صلت أم سليم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صف وحدها، وكان خلفه أنس وأخوه، وأم سليم خلفهم في صف وحدها، لم تصف طبعا مع أبنائها، لم تصف مع أبنائها، وإنما وقفت في صف وحدها، لأن المرأة لا تصف مع الرجال حتى لو كانوا أبنائها أو محارمها. فإذا هذا من ضمن الأعذار، المرأة الواحدة تصلي. كذلك إذا جاء الإنسان ولم يجد مكانا في الصف فيكون معذورا، ويجوز أن يصلي خلف الصف وحده في هذه الحالة للعذر. الإمام أحمد رحمه الله يقول إن صلاة المأموم وحده خلف الصف بلا عذر باطلة. الإمام أحمد يقول ببطلان صلاة من صلى وحده خلف الصف وهو يجد مكانا في الصف، تعتبر صلاته باطلة، وعليه أن يقطع هذه الصلاة ويدخل في الصف، إذا كان لا يزال فيها يقطع صلاته ويدخل في الصف ويعني يستأنف الصلاة من جديد، وإذا كان قد انتهى من الصلاة وفرغ منها فعليه أن يعيد هذه الصلاة لأنها وقعت باطلة إذا صلى وحده خلف الصف بدون عذر. لكن مع ذلك الإمام أحمد رحمه الله يستثني هذه الصورة التي وردت في حديث أبي بكر، يقول إلا إذا يعني ابتدأ صلاته خلف الصف، دب راكعا دون الصف ليدرك الجماعة ثم مشى حتى دخل في الصف، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته إذا ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة. الإمام أحمد يقول إذا الإنسان دخل في الصلاة وابتدأ خلف الصف وحده وابتدأ الركوع وهو خلف الصف، ولكن يعني لم يرفع من الركوع حتى كان دخل في الصف، يعني لم يرفع من الركوع حتى كان قد دخل في الصف، فحينئذ لا إعادة عليه وتكون صلاته صحيحة، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بإعادة الصلاة، على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بإعادة الصلاة، فلذلك الإمام أحمد قال إن حديث أبي بكر يخصص حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه، اللي هو حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طيب قلنا إن فعل أبي بكر يعني أنكره النبي صلى الله عليه وسلم من لاشتماله على عدة مخالفات، الأولى أنه ركع وحد، أنه يعني صلى منفردا خلف الصف، والمخالفة الثانية كما ذكر بعض العلماء؟ قالوا لأن هذا فيه تشبه بالبهائم، فيه تشبه بالبهائم، اللي هو الإنسان يعني يمشي وهو راكع كهيئة البهيمة يعني تمشي وهي حامية ظهرها وكذا. وقد ورد النهي عن التشبه بالحيوان يعني عموما وفي الصلاة خصوصا، تجد أحاديث كثيرة فيها النهي عن التشبه بالحيوان وبالذات في الصلاة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم، من يذكر لنا بعضا منها؟ أحسن جلو الافتراش، نعم أي نعم، بروك البعير، أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، ونهى عن افتراش كافتراش الكلب أو افتراش السبع، أو ونهى عن إقعاء الكلب أو إقعاء السبع، برضو الإقعاء غير الافتراش. الافتراش اللي هو إيه؟ وهو ساجد يضع مرفقيه على الأرض، والافتراش أو أن ينقر الصلاة كنقر الديك أو كنقر الغراب الدم، يعني لا يطمئن يسجد، يسجد بسرعة مجرد رأسه تلمس الأرض وترفع سهيل، نقر كنسناها نقر كنقر الديك أو كنقر الغراب الدم. ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، نعم أحسنتم، نهى عن التفات كالتفات الثعلب، الإنسان يعني يختلس النظرات كده يمينا وشمالا. وفي الإقعاء برضو ورد في بعض ألفاظ الحديث نهى عن إقعاء كإقعاء القرد، هو إقعاء الكلب هو إقعاء القرد اللي هو يعني زي جلسة القرفصاء، ولكن إيه بدون أن يمسك، يعني أن يشبك اليدين أو يمسك إحدى يديه بالأخرى، يعني كأنه إنسان جلس القرفصاء ولكن إيه يرسل يديه إلى جواره، فهذا يسمى إقعاء القرد أو إقعاء الكلب. هذا في الجلوس، نعم يعني نهي أن يجلس بهذه الجلسة، يعني إذا أراد الإنسان أن يجلس في الصلاة مثلا لا يجلس بهذه الكيفية. وأحيانا بعض الناس يفعلها كده إيه زي مرحلة انتقالية كده، ساعته هو مثلا قايم من السجود، بعض الناس مثلا إيه استريح كده شوية وبعدين يعني ينهض مثلا قائما، تجد يعني يجلس كده ناصبا رجليك. أحيانا بعض الناس يفعلها كده يعني للحظات يعني قصيرة وهو قايم من السجود للركعة مثلا التي بعدها، فتجده كده يعني يتكئ وهو كأنه مثل جلسة القرفصاء بس إيه مرسل اليدين يعني، وبعدين يقوم. يعني هذا هو إقعاء القرد أو إقعاء السبع يعني. كذلك أيضا هناك النهي عن توطين البعير، أن الإنسان يعني يكون له مكان في المسجد لا يصلي إلا فيه يعني، طبعا هذا باستثناء الإمام، يعني له مكان الإمام يعني يصلي فيه، وتحديد موضع مثلا لإلقاء الدرس أو المحاضرة، طبعا يعني سمحوا بهذا، الإنسان كان له مكان يعني يصلي فيه كإمام أو كذا، ولكن بالنسبة للمأمومين يعني لا يعني حتى لا يتحول المسجد إلى إيه، كانوا يعني بالحجز، يعني كل واحد يصبح له مكان خاص، ده مكان فلان وده مكان فلان، ويحجز له مكان لا يصلي إلا فيه ويمنع الناس عن الصلاة فيه أو كذا، طبعا باستثناء مكان الإمام ومكان المعلم أو كذا إذا كان له حلقة علم في موضع معين مثلا كذا، هذا يعني لا بأس به. ولكن بالنسبة للمأموم يعني حيث ما انتهى به المكان يعني يصلي، بحيث لا يكون له مكان مخصص يعني يمنع الناس من الجلوس في هذا المكان أو الصلاة فيه أو كذا. نعم بقي شيء، نعم اللي هو احنا ذكرنا اللي هو توطين البعير وبروك البعير، نعم 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 بروك البعير احسنتم، نعم بروك البعير. وطبعا بروك البعير هذا في اختلاف في تفسيره، هل هو النزول على اليدين ولا النزول على الركبتين؟ بعض العلماء قال بروك البعير هو ان ينزل على يديه، الفريق الاخر قال بروك البعير هو ان ينزل على ركبتيه. وذلك ان البعير في الحقيقة يعني هو ليس له يعني يدان، البعير ليس له يعني البعير له يعني هو البعير له أربعة أرجل، لا نستطيع أن نقول أنه يعني ينزل على اليدين، يعني هو ما له أيدي مرفوعة وبعدين ينزل مثلا يضع يديه على الأرض، لا هو له أربعة أرجل ورجلين الأماميتين فيها ركبتان مثل ركبتي الإنسان يعني. فالبعير عندما يبرك يقدم الرجلين الأماميتين فينزل بركبتيهما على الأرض. فبعض العلماء قال يعني بروك البعير والإنسان ينزل على ركبتيه، يعني من جهة المشابهة في الصورة أن تجد أن قدمين الأماميتين للبعير مثل قدم الإنسان، ويجي إيه ثنيها كذا ووضع إيه ركبتيه الأماميتان، ركبتيه الأماميتين يضعهما على الأرض. فهذا الفريق الذي قال بروك البعير هو أن ينزل الإنسان على ركبتيه، الفريق الثاني قال لا، ده بروك البعير أن ينزل على اليدين، على أساس أن الإيه أن القائمتين الأماميتين للبعير يعني يقومان يعني مقام يدي الإنسان، فهو إذا برك يعني على قائمتيه الأماميتين كأنه نزل على يديه أو كذا. ففيها وجهات نظر يعني. نعم نعم سبحان الله.
أيوة. سواء الرجلين
أو الليلين. نعم أحسنتم. يعني في الحقيقة كل فريق يعني له وجهة، لكن يعني الذي رجح يعني الذين رجحوا أن بروك البعير هو نزوله على ركبتيه، يعني أن نفس الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، قال وليضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، يعني فيه الأمر بوضع اليدين قبل ركبتيه. الفريق طبعا الآخر يقول لك أن هذه مدرجة من كلام أبي هريرة وأنها مقلوبة، يعني أصلا وليضع ركبتيه قبل يديه. في نقاشات طويلة طبعا في الموضوع، لأن هناك حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه، فهناك يعني نقاش. الخلاصة يعني في هذا الموضوع من الأرجح فيه يعني أنه يجوز هذا ويجوز هذا، كما رجحه شيخ الإسلام وآخرون أن يعني أنه يجوز النزول على الركبتين أو على اليدين، يعني الأمر فيه سعة، لأن حديث أبي هريرة فيه النزول على اليدين، وحديث وائل بن حجر فيه النزول على الركبتين، و يعني كلا الحديثين فيه كلام يعني مناقشاته. نعم تفضل. نعم احسنتم. حاضر. نعم للتعليم طبعا، لا هو يريد احد يعلمه الان. طيب يعني الأرجح أن it's correct إن شاء الله، يعني تو يعني both is correct إن شاء الله. نعم نعم ان شاء الله. بارك الله ان شاء الله كلاهما صواب، ولكن يعني يعني الذي يميل اليه الانسان يعني في الحقيقه حجه الذين قالوا نزول على اليدين اقوى، يعني لهم حجج عديده بالاضافه يعني الى حديث ابي هريره، انه طبعا الاصل يعني عدم الادراج وعدم القلب، يعني الطعن في الحديث كده نقول مثلا ان هذه مدرجه من كلام ابي هريره وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أبو هريرة يعني ما قال يعني هو الحديث يعني متصل بعضه ببعض، والظاهر أنه الأصل أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مسألة القلب يعني برضو لا تقال بالرأي، يعني مش مثلا يجي حديث فنقول هذا مقلوب من صوابه ركبتيه قبل يديه، فالقلب أيضا لا يقال يعني بالرأي. وبعدين هناك دليل آخر في الحقيقة يعني من الحجج القوية، يعني هو حديث صحيح استدل به الشيخ الألباني رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خر إلى السجود جاف يديه عن جنبيه، يعني كان يخر إلى السجود مجافيا يديه عن جنبيه. فالمجافاة يعني المباعدة، اليد تكون يعني بعيدة عن الإيه عن الجنبين. فيعني لو جينا نتصور مثلا إنسان هو نازل على الركبتين، في العادة من الإنسان هو نازل على الركبتين ما يجافي، يعني ما يمكن هذه يعني يرفع يديها كذا هو نازل على الركبتين بدون سبب يعني أو داعي، لكن إذا نزل على اليدين بيحتاج أنه هو من أجل أن ينزل عليهما، فبيحتاج أنه هو يبعد يديه عن جنبيه عشان حتى إيه ينزل عليهما. هذا يعني يرجح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على اليدين، يعني لأنه كان ينزل مجافيا يديه عن جنبيه، وهذه المجافاة يعني إنما تتصور في حالة النزول على اليدين عليكم السلام ورحمة الله، لا في حالة النزول على الركبتين. أخونا يوسف، طيب جزاك الله خير، شكرا لكم. طيب طبعا الموضوع ده ألفت فيه يعني كتب يعني نعم لا شك، وفي كذلك يعني رسالة للشيخ أبي إسحاق الحويني لنهي الصحبة عن النزول بالركبة، وهناك يعني عدة مؤلفات في كل في اتجاه يعني كل فريق، يعني كل فريق له مؤلفات لإثبات يعني وجهة نظري. طيب بالنسبة لموضوع الركوع دون الصف، بالنسبة للركوع دون الصف، الحديث الذي معنا فيه النهي عن ذلك، فيه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن في المقابل وردت يعني عدة آثار صحيحة عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، يعني حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا إذا يعني خافوا أن تفوتهم الركعة دبوا راكعين دون الصف ومشوا وهم ركوع حتى يلحقوا بالصف. والشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة أورد هذه الآثار يعني بأسانيدها، منها أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وعن آخرين يعني من الصحابة أنهم كانوا يركعون دون الصف ويمشون حتى يدركوا الصلاة وهم كذلك. فلكن يعني دائما يعني الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد تصلح هذه الآثار مثلا لأن نقول يعني إن النهي على الكراهة يعني وليس للتحريم، أو من الصحابة يعني ما فهموا أنه نهي تحريمي وكانوا يتسامحون في ذلك مثلا في بعض الأحيان خشية فوات الركعة أو كذا. هنا من روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته قال أيكم صاحب هذا النفس، قال أيكم صاحب هذا النفس، يعني سمع صوت إنسان يعني دخل ونفسه يتردد وكذا، فبعد الصلاة قال أيكم صاحب هذا النفس، قال أبو بكر رضي الله عنه، وأبو بكر طبعا بالتاء المربوطة غير أبي بكر الصديق، إحنا بعض الناس يخلط بين أبي بكر وأبي بكر، للأسف حتى تجد أخطاء مطبعية، يعني تجد الناسخ نفسه في الطباعة مثلا يجي أبو بكر أو كذا فيشيل التاء يحسبها غلطة ويجتهد هو يعني يصلحها فيخل يعني بالكتاب يعني. فطبعا أبو بكر اللي هو نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، ولقب أو كني بأبي بكر لأنه كان عبدا من عبيد الطائف، كان مولا في الطائف، وعندما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف كان ذلك بعد فتح مكة في العام الثامن من الهجرة، بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة اتجه إلى الطائف لفتحها، فعندما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف وكانت محصنة فيها حصون وأسوار وكذا، يعني نادى النبي صلى الله عليه وسلم من وراء السور أو أمر من ينادي أيما عبد خرج إلينا فهو حر. أيما عبد خرج إلينا فهو حر، كل طبعا هم مشركون وعندهم عبيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يؤلب عبيدهم عليهم، يعني كده يعني كسبنا صف العبيد ينضمون إلى صفوف المسلمين، فقال أيما عبد يعني جاء إلينا فهو حر، فجعل العبيد يعني فأبو بكرة تدلى ببكرة من وراء السور كان، فوضع بكرة وحبل وكذا وتدلى تعرفون البكرة يعني، فوضع حبلا في بكرة وتدلى بها يعني من وراء السور مع من تدلى من العبيد، واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وأسلم رضي الله عنه ذلك اليوم. واسمه نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه. فقال أبو بكرة: خشيت أن تفوتني الركعة معك، خشيت أن تفوتني الركعة معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، صل ما أدركت واقض ما سبقك، صل ما أدركت واقض ما سبقك، يعني لا تستعجل يعني ولا يضرك ما فات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى عليه على نيته يعني الصالحة، أنه حرص على الخير ورغب في إدراك الجماعة وإدراك الركعة، ولكن قال له بعد ذلك يعني لا تستعجل وصل ما أدركت واقضي ما سبقك أو ما فاتك، يعني لا يضرك يعني أنك تفوتك الركعة، لا يضرك هذا، ولك أجرك إن شاء الله على كل حال، سواء أدركت الركعة أو ما أدركتها فلك أجرك، وصل ما أدركته مع الإمام سواء كان ركعة أو أقل، واقضي ما سبقك. وطبعا قوله ولا تعد كما قال الحافظ ابن حجر، قال: ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين لا تعد. وقال: وحكى بعض شراح المصابيح، اللي هو كتاب المصابيح، مصابيح السنة وكذا، كتاب في الحديث، فقال بعض شراحه، وكتاب مصابيح هذا الإمام البغوي رحمه الله، فقال: حكى بعض شراح المصابيح أنه روي بضم أوله وكسر العين، يعني لا تعد، لا تعد، لكن هذه الرواية غير صحيحة، والصواب أنها تصحيف، يعني أنها تصحيف، أحيانا التصحيف هو الخطأ يعني في التشكيل من بعض الرواة، يعني الرواية ولا تعد هذه ليست بصحيحة، والرواية الصحيحة هي إيه؟ ولا تعد، زادك الله حرصا ولا تعد، يعني لا تعد إلى ما فعلت من الركوع دون الصف، يعني لا تعد إلى ما فعلت من الركوع دون الصف، وليس المقصود ولا تعد. ولكن طبعا من جهة احتساب الركعة فهناك أحاديث أخرى بينت حكم من أدرك الركعة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. فلذلك يعني الذي عليه الأئمة الأربعة وجماهير العلماء أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، وتحتسب له الركعة بهذا، ولا يقضي هذه الركعة. حتى الذين يوجبون قراءة الفاتحة على المأموم وهم الشافعية، من قراءة الفاتحة على المأموم، جمهور العلماء يقول المأموم لا يقرأ الفاتحة وإنما يكفيه قراءة الإمام. الشافعية قالوا يجب على المأموم قراءة الفاتحة إلا إذا أدرك الإمام راكعا فإنها تسقط عنه في هذه الحالة، يعني حتى الذين أوجبوا قراءة الفاتحة على المأموم قالوا إنها تسقط عنه في حالة إدراك الإمام راكعا. طيب كذلك إذا يعني تمكن من قراءة بعض الفاتحة ولم يتمكن من قراءة بعضها يسقط عنه ما لم يدركه منها، لأنه إذا كان إدراك الركوع يعني يبيح له ترك الفاتحة كلها فإنه كذلك يبيح له ترك جزء منها. يعني إذا الإنسان مثلا جاء قبل أن يركع الإمام بدقيقة أو دقيقتين فأمكنه أن يقرأ مثلا آية أو آيتين أو ثلاث آيات من الفاتحة، وخشي أنه إذا أكمل الفاتحة أن يفوته الركوع مع الإمام فيكتفي بما قرأ ويسقط عنه بقية الفاتحة في هذه الحالة. نعم، من الخطأ طبعا بعض الناس يظل يقرأ حتى يرفع الإمام من الركوع ويفوته متابعة الإمام في الركوع، وهذا خطأ يعني. نعم يعني أحسنتم، يعني ينبغي متابعة الإمام حتى في التسليم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، إذا قال وإذا سلم فسلموا. ويعني هذه الصيغة يعني تفيد التعقيب، يعني المباشرة، يعني عقب سلام الإمام مباشرة سلموا، عقب ركوعه مباشرة اركعوا، أن الإنسان لا يتأخر عن الإمام في أي يعني عمل من أعمال الصلاة. نعم، بالنسبة لطريقة الإمام البخاري رحمه الله في التبويب أنه أحيانا يجزم بحكم المسألة، أحيانا يجزم الإمام البخاري رحمه الله بحكم المسألة، باب وجوب كذا، باب تحريم كذا، في بعض الأحيان يعني يكون جازما بالحكم، أحيانا لا يجزم بالحكم، يقول لك مثلا باب من فعل كذا، من فعل كذا هذا يعني هل هذا جائز ولا ممنوع ولا حلال ولا حرام ولا كذا. ففي هذه الحالة، في حالة يعني عدم الجزم بالحكم، يستفاد الحكم من الأحاديث التي سيوردها تحت هذه الترجمة. يعني أحيانا الإمام البخاري رحمه الله يعني يعطيك العنوان ليس فيه جزم بالحكم، ويترك لك أنت استنباط هذا الحكم من خلال الأحاديث التي يوردها، يقول لك باب من فعل كذا أو باب إذا فعل كذا، ويترك لك استخراج حكم هذه المسألة من خلال الأحاديث التي يوردها. نعم، أخونا يسأل إذا صلى مع إمام يسرع في الصلاة بحيث المأموم لا يخشع في صلاته، فهل يعيدها أم لا؟ هنا هذه المسألة فيها تفصيل. إذا كان الإمام يسرع يعني جدا سرعة لا تمكنك من الطمأنينة، يعني هناك الطمأنينة في القيام والقعود والركوع والسجود، هذه ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي لم يطمئن في صلاته، قال له قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. فإذا الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، فإذا كان الإسراع يعني جدا لدرجة أن الإنسان لا يستطيع أن يطمئن، الاطمئنان هو استقرار الأعضاء يعني سكون الحركة، أنك مثلا تركع ويعني يأتي عليك يعني ولو لحظات تكون فيها أعضاؤك استقرت يعني وثبتت، ثم عليك ترفع حتى تطمئن قائما يعني تسكن الحركة. لكن إذا كان الإسراع بحيث يعني أنه هو راكع لسه يعني أعضاء مفاصل وتتحرك قبل ما تسكن، يكون رفع وقبل ما تسكن أعضاؤه يكون سجد وهكذا، فهذا يكون أخل بالطمأنينة فتبطل الصلاة. فإذا كان الإمام لا يطمئن في صلاته فهنا يفارقه المأموم، يعني لا تتابعه إذا كان يعني لا يطمئن في صلاته، فلا تتابعه في هذه الحالة، ولك في هذه الحالة أن تخرج من الصلاة بالمرة وتعيد الصلاة وحدك، ولك أن تنفصل عن الاهتمام به، أنك يعني تنوي عدم الاهتمام به وتكمل صلاتك منفردا، أنت بدأت الصلاة معه بعد وجدته لا يطمئن، ففي هذه الحالة يعني لك أنك تفارقه بالنية، يعني تفارقه وتنوي عدم الاهتمام وتكمل صلاتك وحدك مطمئنا وتجزئك في هذه الحالة. من اللطائف التي تروى في هذا يعني الشيخ الألباني رحمه الله كان يعني يحكي قصة أنه يعني أنه صلى خلف إمام، يعني دخل خلف إمام وكان يقرأ وقرأ يعني سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون وكذا، وفي آخرها لكم دينكم ولا دين، وبعدين ركع ورفع وما استطاع أن يلاحقه يعني من الإسراع يعني عدم الطمأنينة. يقول الشيخ يعني فخرجت من الصلاة وقلت صدقت، يعني لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم، وأعاد يعني الصلاة وأعاد الصلاة. وكذلك يعني قصة أخرى يعني يحكيها الشيخ ابن عثيمين، يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني برضو حكى قصة يعني أنه صلى يعني مرة ظهر في سفر أو كذا، يعني مرة على المسجد وصلى مع ناس مع إمام يعني حتى يعني يسرعون جدا في الصلاة ما استطاع أن يلحقوا، كانت صلاة تراويح يعني، كان في يوم من رمضان وصلى مع قوم يعني يسرعون سرعة يعني تخل بالطمأنينة، ما استطاع أن يلاحقهم يعني من الإسراع. فالشيخ يقول يعني أنه رأى رؤيا يعني في تلك الليلة، سبحان الله، يعني يقول رأى أهل المسجد يعني يرقصون ولا نفس المصلين الإمام والمصلين، فالشيخ يعني نام شافهم يعني كان الإمام والعياذ بالله يرقص يعني يرقصون يعني في الرؤية وكذا يعني. فكانت والعياذ بالله يعني وحكاها يعني الشيخ في أحد أشرطته وكذا أنه يعني والعياذ بالله يعني علامة على أن الصلاة هذه ما هي مقبولة يعني عند الله سبحانه وتعالى يعني كأنها رقص يعني له ولعب يعني ما هي بصلاة وكذا. فهذا إذا كان يعني الإمام يعني يسرع جدا يعني إسراعا يخل بالطمأنينة بحيث لا يطمئن الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة فهنا يعني لا يصلي معه. لكن إذا كان مسألة الخشوع يعني ويسرع والإسراع يعني يخل بالخشوع ولكن تستطيع أن تطمئن في يعني أركان الصلاة وفي أعمال الصلاة فالصلاة صحيحة في هذه الحالة لأن الخشوع من مستحبات الصلاة. الخشوع من مستحبات الصلاة وليس واجبا من واجباتها ولا ركنا من أركانها يعني إنما الركن هو الطمأنينة وأما الخشوع فهو من المستحبات. فإذا كان يعني الإسراع يعني يمنع الخشوع ولكن لا يخل بالطمأنينة فتكون الصلاة صحيحة ولا تخرج من الصلاة ولا تقطع الصلاة ولا تعد الصلاة. طيب هل هناك يعني سؤال آخر؟ بقي يعني يمكن 5 دقائق أو كذا إذا كان في سؤال بدل ما ندخل في الباب الجديد. تفضل. أخونا يقول يعني لماذا إذا ذكرنا اسم الله أو يعني لماذا بعض الناس إذا ذكر اسم الله لا يعني لا يثني عليه سبحانه وتعالى وإذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. في الحقيقة يعني الذي ينبغي أيضا أنه يعني إذا ذكر اسم الله سبحانه وتعالى أن يثنى على الله سبحانه وتعالى بأن يقال يعني سبحانه أو يقال عز وجل أو تبارك وتعالى. وهذا كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا جاء في الحديث يعني ذكر الله يقول يعني قال الله تبارك وتعالى أو قال الله سبحانه أو كذا يعني. فينبغي الثناء على الله سبحانه وتعالى وأنه إذا ذكر اسم الله أن يقال يعني سبحانه أو عز وجل أو تبارك وتعالى أو نحو ذلك من عبارات الثناء على الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه وإذا ذكر اسم صحابي يترضى عنه نقول رضي الله عنه وإذا ذكر يعني تابعي فمن دونه من الصالحين ويعني من أموات المسلمين فيقال رحمه الله. طيب نعم هذا نعم غير ما صح فما ينبني عليه شيء يعني. نعم نعم جزاك الله. طب هل هناك سؤال آخر؟ طب أخونا في بوسطن عندكم أسئلة؟ أخونا في بوسطن عندكم أسئلة؟ طيب نكتفي بهذا القدر هذه الليلة ونسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.